بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول. حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة رحمهم الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين. حدثنا القعنبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال. قال: فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى، وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له مدعم، حتى إذا كانوا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار، أو قال: شراكان من نار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذان الحديثان أيها الإخوة جاء بهما المصنف رحمه الله في باب تعظيم الغلول، والمقصود بالغلول كما قلنا هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة بغير حق، وهذا شأن عظيم تحدثنا عنه فيما مضى وقلنا إنه من أعظم الذنوب. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي به يحمله على ظهره في يوم القيامة، في ذلك المشهد الذي يفر فيه الوالد من الولد والولد من الوالد، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم يأتي الغال بما أخذه في الدنيا إشارة إلى خزيه وحقارة عمله، وأن الله سبحانه وتعالى لن يفلته من الحساب والعقاب. والله سبحانه وتعالى نفى عن أنبيائه الكرام أن تكون فيهم هذه الصفة الذميمة: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كل إنسان أخذ شيئا بغير وجه حق فسيأتي به في يوم القيامة. وأنبياء الله هم القدوة وهم الأسوة، لا يمكن أن يتصور منهم هذا، لا يتصور منهم إلا الحق والهدى والرشد والعدل. ولذلك عندما لحق أعرابي بالنبي عليه الصلاة والسلام فجبذه من ثوبه جبذة شديدة أثرت في كتفه وقال اعدل يا محمد، وفي رواية قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قسم المغانم، مغانم حنين، خص بعض الناس بأشياء لم يعطها لغيرهم تألفا لقلوبهم، وهذا معلوم في الإسلام، سهم المؤلفة قلوبهم. فهذا الأعرابي لم يدرك هذا المعنى وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يحابي أو يظلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه وقال وايحك من يعدل إن لم أعدل. إذا لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام عادلا فمن يعدل من البشر غيره؟ ولهذا نفى الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه هذه الصفة الذميمة، صفة الغلول، لأنها خيانة، وخيانة ليست لفرد واحد بل هي لعموم المسلمين، هذا المغنم هو لعموم المسلمين. فالله سبحانه وتعالى عظم شأن هذا الفعل القبيح، ولذلك المصنف عندما يقول تعظيم في تعظيم الغلول يعني في التشنيع عليه وليس في الإشادة به. الحديث الأول فيه أن رجلا من المسلمين أصيب في غزوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروا بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنهم يريدون منه أن يصلي عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم، امتنع من الصلاة عليه، امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه. فالناس استعظموا هذا الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه قد غل، أخذ من المغنم، فذهبوا سراعا وفتشوا رحله فوجدوا فيه أشياء يسيرة، خرزات، قلائد يسيرة، أخذها من خرز اليهود في خيبر. فلذلك هذا درس عظيم، تعظيم لشأن الغلول حتى في هذه الأشياء اليسيرة، حرمت هذا الرجل من أن يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلته تحت طائلة التهديد والوعيد والعذاب الأليم، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. الحديث الثاني أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انصرف من غزوة خيبر اتجه باتجاه وادي القرى، وكان معه عبد أهدي إليه، أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه مدعن، وكان هذا العبد جلدا نشيطا في الحركة والحمل والعمل. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي احتمل العبد رحل النبي عليه الصلاة والسلام وأنزله، في تلك اللحظة أصابه سهم، رمي بسهم فمات. فالصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يرون هذا العبد الجلد المتفاني في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام ويصاب وهو على تلك الحال، كما يقولون في زمننا إصابة على رأس العمل، هذه الإصابة على رأس العمل لها شأن عظيم حتى في التعويضات حتى في التقديرات. فهذا أصيب وهو يحمل رحل النبي عليه الصلاة والسلام ويجتهد في طاعته، فما توانوا عن أن يقولوا هنيئا له الجنة، بادروا. وهذا حال كثير من الناس عندما يرون عملا صالحا أو عندما يرون شخصا صالحا أنهم يبادرون بتزكيات كبيرة قد لا يعلمها حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا درس أيضا، أن الإنسان يجب عليه أن يحتاط في ألفاظه، في أقواله، في أعماله، لأن الله سيسأله عن هذا. وهذا الكلام وما يصدر عن اللسان أمر يقع فيه التساهل من أناس كثيرين، تساهل فيما يقال. لذلك عندما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بوصايا عديدة نافعة، كان في آخرها قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني الأمر الذي يجمع لك تلك الوصايا كلها. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه هكذا وأمسكه وقال: كف عليك هذا، اضبطه، اربطه. فاستغرب معاذ. الإنسان يتكلم في حال الرضا وحال الغضب وحال الجد وحال الهزل. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الكلام هذا يذهب أدراج الرياح. قال: ثقلتك أمك يا معاذ. وهذا ليس المقصود منه حقيقة الدعاء، ولكن تعظيم شأن هذا الأمر. ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم، أو قال على وجوههم في النار، إلا حصائد ألسنتهم؟ شيء عظيم موضوع اللسان. ولذلك الغيبة والنميمة والشتم والقذف هذه أمور في لها حدود كثيرة ولها عقوبات كبيرة في الإسلام، وعند الله سبحانه وتعالى المؤاخذة عليها كبيرة. فسارعوا وقالوا: هنيئا له الجنة. بناء على ماذا؟ هل جاءهم وحي عن الله؟ هل استيقنوا من دخوله الجنة حتى يشهدوا له بهذه الشهادة؟ لا، لكن بظاهر الحال. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنه في النار، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. شملة يسيرة قطيفة، قد تكون مهترئة، قد تكون بالية، أو لكنه أخذها، اختص بها لنفسه وأخفاها. قال: إنها لتشتعل عليه نارا. وهذا من أعظم الأمور التي تجعل الإنسان يحتاط لنفسه في البعد عن يأخذ عن أن يأخذ ما لا حق له فيه، أو عن أن يخون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنهي عن أكل أموال اليتامى، والنهي عن الكذب، والنهي عن كل هذا، مما يدل على تعظيم شأن الغلول في الإسلام. قد يقول قائل: إن هذه جريمة يسيرة، كان بالإمكان أن يفتديه رجل من المسلمين، أو أن يرد هذا الرجل ما أخذ. مسألة يسيرة، ما تحوج لهذه العقوبة الكبيرة. لكن هذا يدلك على عظم هذا الجرم، إن قليلا كان الذي أخذ فيه أو كثيرا، جرم عظيم. وفيه جانب آخر أيضا، جانب تربوي، هو أن الإنسان إذا أحس أن هذا العمل اليسير في نظره وهو ذنب كبير عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا فيه تربية للإنسان: لا تحتقر ذنبا أتيته. احتقار الذنب هذا هو قاصمة الظهر، احتقار الذنب هذا هو المهلكة، لأنه يقود إلى الاستخفاف بحدود الله، يقود إلى الجرأة على حرمات الله، يستسهل الإنسان الذنب. وإذا فعل الصغيرة وأصر عليها قادته هذه إلى أن يفعل الكبيرة. جاء رجل لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه في النار، إن الشملة التي غلها في يوم خيبر لتشتعل عليه نارا، خاف على نفسه، ذهب فأتى بشراكين، نعلين يسيرين، خبأهما، جاء بهما فألقاهما أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شراكان من نار. شراك أو شراكان من نار، من نار. هذا فيه مقنع وفيه كفاية لأصحاب العقول ولأصحاب الدين ولمن يخشون على عاقبتهم ولمن يخشون من حساب الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه في أن يأتوا شيئا من هذه الأمور التي حرم الله سبحانه وتعالى. نعود فنقول مرة أخرى: لماذا الغلول؟ لأن الغلول مع أنه خيانة ومع أنه ظلم ومع أنه اعتداء من الغال على ما ليس له، إلا أن فيه عدوانا على الحق العام للمسلمين. وهذه مسألة كما ذكرنا في أحاديث السابقة لا يتنبه لها كثير من الناس. الإنسان إذا وجد شيئا يناسبه أخذه، إذا وجد غفلة من الناس امتدت يده إلى شيء من الأموال العامة. هذه الأموال العامة ليست لشخص، إنما هي للمسلمين عامة، سواء كانت في شكل أموال سائلة أو في أعيان أو في منقولات أو في منافع. لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا ليس له. المصير إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور التي تميزت بها الشريعة أيها الإخوة. الشريعة الإسلامية ليست مجرد قوانين وأنظمة وتعليمات تصدر: من فعل كذا فعل به كذا، من سرق كذا. لا، هي وراء ذلك تربي وتنمي في نفس أنفس متبعيها التقوى، أن الإنسان يحس برقابة الله سبحانه وتعالى عليه أينما كان، حتى ولو كان خاليا في بيته، الأبواب مغلقة عليه لا يراه الناس، لكن الله سبحانه وتعالى يراه. إن لم تكن تراه فإنه يراك. اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، أمام الناس، في السفر، في الحضر، في بيتك، مع أهلك، في أي مكان، في خلوتك، لا بد أن تتذكر هذا المعنى. وحينما ينمو هذا المعنى في نفس الإنسان بشره بالخير، تنصلح حاله، لأن هذه التقوى هي ملاك الأمر كله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. التقوى هي التي تحجزك عن الذنب مع تمكنك من فعله. وفي حديث الصحيح، حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في يوم القيامة الناس تقترب منهم الشمس وازداد حرهم وازداد عطشهم ويبلغ الأذى بهم ويبلغ التعب والحرج بهم أعلى مبلغ، إلا هذه الأصناف السبعة مستظلون بظل عرش الرحمن لا يخشون شيئا. ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام من؟ رجل. والتعبير برجل ليس المقصود به قصر هذا الحكم على الرجال، أو أن هذا الصنف لا يكون إلا من الرجال، ولكن من باب التغليب. حتى النساء، حتى المرأة المسلمة التي تتعرض لمثل هذا الموقف فتتقي ربها ويحجزها دينها عن أن تقع في هذا الفعل المشين، هي من أهل هذا الصنف. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني دعته إلى فعل الفاحشة، ما عندها أحد، ما أمامه شيء يمنعه من أن يفعل بها الفاحشة، وهي على هذا الحال من الجمال والكمال والملابس والحلي التي تدعو كل واحد للاقتراب منها. قال لها: إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. هذا جزاؤه أن يكون في يوم القيامة في هذا المكان تحت ظل عرش الرحمن. فالتقوى أن تحجز نفسك عن كل شيء لا يحل لك، وبخاصة من أموال المسلمين العامة، لأن هذه ليست خاصة بأحد، منافعها عامة للمسلمين جميعا.
باب في الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام ولا يحرق رحله. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الله بن شوذب قال حدثني عامر يعني ابن عبد الواحد عن ابن بريدة رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كان أصبناه من الغنيمة، فقال صلى الله عليه وسلم أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال وما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك، فلن أقبله عنك.
نعم، هذا في تعظيم لشأن الغلول. حديث هذا أيضا يؤكد ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد نهاية المعركة أمر بلالا أن ينادي في الناس من كان عنده شيء من الغنيمة فليأتي به، أدوا القليل والكثير، فجاء الناس بكل شيء عندهم إلا أن رجلا من الناس تأخر ما جاء بهذا، فلما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم هذه الغنائم التي تجمعت لديه جاء الرجل بزمام من شعر خطام حبل وقال يا رسول الله هذا خذه، أخذته أنا من الغنيمة. قال أما سمعت بلالا ينادي؟ أنا أمرت بلالا أن ينادي في الناس فنادى فأتوا. قال بلى سمعته، أنا سمعته، لكنه احتقر هذا الشيء الذي في يده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال زمام من نار إن أنت تجيء به فلن أقبله منك، يعني في يوم القيامة، يعني لو أنك أخذته فلم تأتي به وجئت به في يوم القيامة لن يقبل منك هذا، سيكون عليك وزره، يأتي به في يوم القيامة، إذا لو لم تأتي به هنا لأتيت به في يوم القيامة وكان عليك وزره ولن يقبل منك، لن يقبل منك في ذلك اليوم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فلذلك كان هذا النهي والوعيد والتشديد من النبي عليه الصلاة والسلام كافيا لأصحاب العقول ولأصحاب الإيمان ولمن يخشون على عاقبتهم من أن يأخذوا شيئا من المغنم وأن يؤدوا كل شيء للرسول عليه الصلاة والسلام أو لإمام المسلمين. نذكر هنا حادثة حدثت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما تولى خلافة المسلمين فتح الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين فتوحات كثيرة، منها ما حصل من فتح القادسية وغيرها، وأن المسلمين هزموا كسرى وجنده وجاءوا بحليه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. الغنائم هنالك في العراق، لكن أرسلوا رسولا خاصا، قائد الجيش سعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن أبي وقاص معلوم لكم، أرسل هذا الرجل يبشر أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بالفتح، أن الله فتح عليهم وهزم كسرى وأذله. أرسلوا معه تاج كسرى، التاج الذي كان يضعه على رأسه، تاج مملكته، ذهب مرصع بالجواهر والألماسات، فيه من الحلي الشيء الكثير. أين أخذه هؤلاء؟ هل أرسل إليهم في محفظة خاصة أو كذا؟ لا، في المعركة أخذوا، هجموا، أخذوا، وجدوا في المكان. يعني لو فقد منه بعض هذه الجواهر، بعض هذه القطع لما استنكر الناس لأنه أخذ في المعركة، لكنهم أخذوه كاملا وحرصوا عليه وأعطوه لهذا الرجل من المسلمين، فجاء به يمشي من العراق إلى أن وصل إلى المدينة وسلمه لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وبشره بالفتح. عمر فرح بهذا واستغرب، عمر واستعظم عندما رفع هذا التاج بين يديه أنه لم تسقط منه حبة، لا صغيرة ولا كبيرة، كما هو ما فيه أي نقص. ويأتي به هذا على ظهر دابة من العراق تهزه بهذه الطريقة حتى يأتي به إلى المدينة ما تسقط منه حبة. عمر اندهش من هذا وقال إن قوما أدوا هذا لأمنا، ما نستطيع أن نقول فيهم إلا أنهم أهل أمانة، ما أسقطوا منه شيئا. فقال له بعض من حضره: يا أمير المؤمنين، عففت أنت فعفت رعيتك، ولو رتعت لا رتعوا. فالأمانة هذه والخوف من الله سبحانه وتعالى لها منزلة عظيمة عند الناس وعند الله في يوم القيامة، وفقدان الأمانة هذا علامة الشؤم والعياذ بالله، وعلامة نقصان الدين، بداية النقص في الدين، وعلامة على اقتراب الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. إذا فقدت الأمانة وفقدت الصلاة ما بقي شيء، إذن ما بقي شيء من الدين. فالأمانة ركن ركين في هذا الدين، يجب أن يحافظ عليها، والغلول خيانة للأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم.
باب في عقوبة الغال. حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال النفيلي الأندراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه.
نعم، هذا في عقوبة الغال. في عقوبة الغال، حديث هذا الذي يروى عن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، هذا الحديث يدل على عقوبة الغال. إذا غل بماذا يعاقب؟ يضرب ويؤخذ من ويحرق رحله ومتاعه، هذه عقوبة تعزيرية. لكن وهذا له قصة، يقول بأنه كان مع مسلمة بن عبد الملك، ومسلمة ابن عبد الملك بن مروان هذا كان من القادة العظام مشهور جدا، كان في غزوة من الغزوات فأتي في معركة من المعارك أتي برجل قد غل، ثبت عليه أنه غل، فجاءوا به إلى مسلمة. مسلمة لم يتسرع في أن يفعل معه شيئا، أرسل إلى سالم. كان سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم كان معهم في ذلك الجيش. وسالم أيها الإخوة، هذا سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، هذا ابن من؟ أمه من هي؟ من هي أمه؟ هذا قصته عظيمة. هذا سالم، ألا تذكرون في قصة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يعس بالليل، يتفقد أحوال الرعية في الليل، فسمع امرأة تقول لابنتها قومي قبيل الفجر فامذقي اللبن حتى نذهب به إلى السوق. امذقيه ماذا يعني؟ يعني صبي عليه ماء، زيدي كميته بالماء ونأتي نبيعه في السوق على أنه لبن صافي. فقالت إن أمير البنت، قالت إن أمير المؤمنين قد نهى، نادى مناديه في السوق، ما سمعتي؟ ينهى عن مذق اللبن بالماء. قالت وما يدري أمير المؤمنين عنا الآن، في جنح الليل في الظلام في طرف البلد، من وعمر يستمع. قالت من يدري أمير المؤمنين عنا؟ هذه تقوله الأم لابنتها، والبنت تراجعها تقول لا، أمير المؤمنين نهى عن هذا. عمر عرف البيت فذهب إلى أبنائه وقال من منكم يتزوج هذه؟ نعم. قال إن كانت، قالت لها امذقيه ما يدريه عنا. قالت إن كان عمر لا يدري فإن رب عمر يدري. فذهب عمر إلى أبنائه وقال لهم أنا كبرت ما أستطيع أتزوج الآن ولا عندي وقت، من منكم يتزوج هذه البنت؟ فتزوجها عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل، فجاء منها بمن؟ بسالم، هذا الإمام العظيم والعابد الزاهد الوارع صاحب التاريخ العظيم، هذا سالم ابن عبد الله ابن عمر، هذا هو الذي أفتى أو أخبر مسلمة بعقوبة الغال بأنه يحرق رحله ويضرب. هذا الحديث العلماء توقفوا فيه كثيرا وضعفوه، قالوا هذا الحديث يعارض أحاديث أخرى صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعارض قواعد أخرى من قواعد الشرع في عدم إتلاف الأموال وفي المحافظة على الأمانات، قالوا هذا الحديث يعارضها. هذا الغال قد تكون لديه أمانات للناس عنده في رحله، فعندما نحرق رحله نجني على أصحاب الأمانات الذين ليس لهم ذنب، ثم بعد ذلك قد يكون في رحله حاجات لأهله فيهم أطفال وصغار ومحتاجون. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع الغال، ما فعل هذا النبي عليه السلام بأنه حرق رحله. فلذلك العلماء قالوا إن هذا اجتهاد من سالم، ولعل هذا يكون من باب العقوبة التعزيرية، هو يعاقب بما يراه الإمام لكف شره ولتنفير الناس من هذا الفعل. فكونه يحرق رحله قالوا هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتترتب عليه مفاسد إتلاف الأموال وإضاعة الأمانات وإضاعة حقوق أصحاب الحقوق من الأولاد والأهل ومن تجب النفقة عليهم. نعم.
حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال أنبأنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، فغل رجل منا متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. قال أبو داود هذا أصح الحديثين، رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد وكان قد غل وضربه. حدثنا محمد بن عوف حدثنا موسى،
يعني هذا يدل على أنه اجتهاد، على أنه تعزير له تعزير، لكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرق رحله، إنما عقوبته ضربه التشهير به، هذا يدخل في حقوق الإمام في التعزير لمن ارتكب جرما ليس من الحدود.
حدثنا محمد بن عوف حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه رحمهم الله عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه، قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه ومنعوه سهمه، قال أبو داود وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي منع سهمه.
نعم، هذا الأحاديث عمرو بن شعيب عند العلماء ضعيفة، عند العلماء ضعيفة. أما ما ورد في هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله من أنه يمنع منه سهمه، فهو إن حصل في بعض الأحوال فهو من باب العقوبة أنه يمنع سهمه لأنه قد غل، لكن هذا السهم في الغنيمة هو لم يأخذه تبرعاً، ما أعطي إليه تبرعاً، وإنما أعطي إليه باعتبار مشاركته في القتال، فحقه فيه ثابت، حقه فيه ثابت، ضربه والتشهير به هذا عقوبة له، لكن هذا لا ينبغي أن يكون عدواناً على حقه في السهم. وهذا ما ثبت في بعض الروايات كما أشار إليها أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه منعه سهمه، ضربه نعم لكن لم يمنعه سهمه. نعم.
باب النهي عن الستر على من غل. حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر عن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال أما بعد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غالا فإنه مثله.
نعم، يعني الستر على الغال، إذا رأيت إنسانا يغل فلا يجوز لك أن تستر عليه. لماذا؟ لتهديد النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الوعيد، من كتم غالا غطى عليه أخفى جرمه فهو مثله، يعني عقوبته عند الله وجرمه مثل عقوبة وجرم هذا الغال. نعم.
باب في السلب يعطى القاتل. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة رحمهم الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثانية من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا ها الله. إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. فقال أبو قتادة: فأعطانيه، فبعت الدرع فابتعت به مخرقا في بني سلمة، فابتعت به مخرقا فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
نعم، هذا الحديث أيضا يأتي في بيان أحكام القتال في الإسلام. الإمام من حقه في بعض الأحيان أن يشجع الناس على القتال، أن يشجع القادرين على أن يبادروا، أن يأتوا بأفعال لا يستطيعها غيرهم في باب المنافسة، من باب المسابقة. فهذا أبو سلمة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، أبو قتادة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين. وغزوة حنين هذه مشهورة، وهي من آخر غزواته عليه الصلاة والسلام، وذكرت في القرآن الكريم. وكان من شأنها أن المسلمين في ذلك اليوم وقع لكثير منهم الغرور بالعدد، بكثرة العدد، كان عددهم كثيرا، 10,000 مقاتل، وقد خرجوا من نصر، والمقاتل عندما يخرج من نصر تزداد حماسته وثقته بنفسه. خرجوا من فتح مكة وذهبوا إلى حنين، فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، عددنا كثير اليوم، لن يقف أحد أمامنا. فجالت المعركة في الجولة الأولى، فظهر المسلمون على عدوهم، ثم بعد ذلك حصل للمسلمين انكشاف، تقوى عليهم العدو فتفرق المسلمون، ولم يبق إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه، فنادى فيهم ففاءوا مرة أخرى، وكتب الله النصر للمسلمين. في تلك الأثناء النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. في بداية المعركة، في المرحلة التي ظهر فيها المسلمون، أبو قتادة كان قد رأى رجلا من المشركين من الفرسان قد هم بقتل رجل من المسلمين، علاه يعني يريد أن يضربه بالسيف، فاستدار له أبو قتادة من خلفه وضربه على حبل عاتقه بسيفه، لكن ذلك الرجل كان شديدا قويا، فالتفت إلى أبي قتادة وضمه ضمة الموت، هذا آخر نفس مع الحنق من فعل أبي قتادة، يقول: ضمني ضمة وجدت منها ريح الموت من شدتها، لكن أدركه الموت ونزفت دماؤه فسقط. ثم ما هي إلا برهة حتى انكشف المسلمون وحصل ما حصل. فكان أول من لقي أبا قتادة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، فسأله أبو قتادة: ما هذا الذي صنع الناس؟ قال: هذا أمر الله. ففاء الناس مرة أخرى وكتب الله النصر. بعدها النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، تنفيل من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من قسمة الغنائم، هذا زائد، أمر زائد، لأن هؤلاء الذين قتلوا في الأعداء وأثخنوا فيهم هم الذين قادوا النصر في المعركة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فأبو قتادة قام فنادى، قال: من يشهد لي؟ ما شهد له، ما قام أحد. قام النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة قال: من يشهد لي؟ ما شهد له أحد، حتى قالها النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة. فقام أبو قتادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه قال: ما شأنك يا أبا قتادة؟ ما لك؟ فقص عليه القصة والناس حاضرون يسمعون. فقام رجل من المسلمين وقال: صدق يا رسول الله، صدق، قتل رجلا من المشركين وسلبه عندي فأرضه عني، أعجبني هذا السلب، أرضه عني، أعطه أي شيء واترك لي هذا السلب. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقبل هذا العرض من هذا الرجل وأن يعطيه، أن يرضي أبا قتادة ويترك السلب لهذا الذي أخذه. هنا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه حاضرا، وهذه غيرة المؤمنين على حرمات الله والانتصار لأصحاب الحقوق، أبو بكر، ودلل على مكانته. من يجرؤ على أن يتكلم بهذا الكلام القوي في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أمثال أبي بكر؟ هذا الدليل على مكانته. فقام أبو بكر وقال: لا الله، ما يمكن هذا، كيف يعمد إلى رجل يقاتل، أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه؟ لا، كأن يعني هذه في ظاهرها معارضة لما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعله. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن في باب المشاورة، في باب بيان الحق عند أصحاب المنازل الذين ليسوا كبقية الناس كأمثال أبي بكر، هذا الأمر مقبول. فقال الرسول عليه السلام: صدق أبو بكر. هذا فيه إعلاء لمكانة أبي بكر وإظهار لها أمام الناس، صدق أبو بكر، أعطيه سلبه، أعطيه سلبه. أبو قتادة هو صاحب الحق، هو الذي قتل المشرك، فأعطيه سلبه، فأعطاه إياه. السلب هذا ما هو؟ ذهب وفضة وجواهر؟ لا، درع وسيف. يقول أبو قتادة: فبعت الدرع، درع كان درع حصينة، باعها أبو قتادة، حصل منها بعض المال. من باب الحديث بنعمة الله عليه أن هذا المال الذي حصله من الدرع اشترى به مخرفا، نخلات، نخلات ليست كثيرة، ما هو بستان كبير، نخلات كذا في بني سلمة، اشترى به هذه النخلات. يقول: هذه أول مال تأثلته في الإسلام، أول ملك أملكه في الإسلام هو بسبب هذا السلب الذي بعته واشتريت به هذا المخرف، اشتريت به هذا المخرف. نعم.
حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني يوم حنين: من قتل كافراً فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر، فقال: يا أم سليم، ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: هذا حديث حسن. قال أبو داود: أردنا بهذا الخنجر، فكان سلاح العجم يومئذ الخنجر.
نعم، هذا الحديث أيضا يؤكد حديث ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه هنا من قصة أبي طلحة في يوم حنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل كافرا، حتى يزول الوهم. هنا في الحديث الأول قال من قتل قتيلا، قتيلا يعني حتى لو من المسلمين، لا المقصود الكافر، من قتل كافرا في هذه المعركة فله سلبه. أبو طلحة من الفرسان معدودين، قتل 20 من الكفار في هذه المعركة، فأخذ أسلابهم بمقتضى حكم النبي عليه الصلاة والسلام، 20 أخذ أسلابهم. تكملة هذا الحديث الذي يرويه أنس، وأنس هو ربيب أبي طلحة، عاش في حجره لأن أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها، أم أنس تزوجت بعد أبيه بأبي طلحة، فهو زوج أمه، هو معهم، وأمه أم سليم كانت معهم في هذه المعركة، امرأة كبيرة ولكن كانت لها مكانة، تداوي الجرحى، تسقي العطشة. وهذا الأمر هو الذي قد يتخذ ذريعة لمشاركة النساء في القتال، لا، النساء لهن مهام محددة إذا خرجنا، وشروط لا بد منها، مهام يعني في مداوات الجرحى، في طبخ الطعام، في سقي الماء، لكن مع أمن الفتنة، ومع أنه لا بد أن يكون مع المرأة محرمها. عائشة أم المؤمنين خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن زوجها النبي عليه الصلاة والسلام معها. أم سليم خرجت لكن زوجها أبو طلحة معها، فما ينبغي أن تساق الفتيات والنساء إلى الحروب بدعوى أن هذا كان له أصل في دين الله، مسألة مختلفة تماما. أم سليم أبو طلحة وجدها في بعض المواطن واقفة ومعها خنجر، الخنجر هذه طويلة، سكين كبيرة كالسكين الكبيرة، قال ما تصنعين بهذا يا أم سليم؟ هي زوجه. قالت أردت إن مر بي أحد أو جاءني أحد من المشركين بعجت بها بطنه، يعني هي تريد أن تدافع بها، أن تدافع بها، ما ذهبت في التحام الصفوف لكنها وقفت في مكانها، فلو أراد أحد أن يعتدي عليها معها سلاحها الذي تستطيع أن تدافع به عن نفسها، رضي الله عنهم وأرضاهم، رجالا ونساء وكبارا وصغارا بذلوا مهجهم وأموالهم وأوقاتهم كلها في سبيل نصرة دين الله سبحانه وتعالى.
باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه رحمهم الله عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال خرجت مع زيد بن حارثة رضي الله عنهما في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرق كهيئة الدرق، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ من السلب. قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته. قلت لتردنه إليه أو لو أعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبى أن يرد عليه. قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. قال: عوف. فقلت له: دونك يا خالد، ألم أفي لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: فأخبرته. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا خالد، لا ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوه، لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره.
نعم، وهذه قصة أيضا تدلك على أنه في بعض الأحوال يجوز للإمام أن لا يعطي القاتل كل السلب، وهذا اجتهاد حصل من خالد رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة. خرج إليها المسلمون وكان معهم رجل من أهل اليمن، هذا الرجل ليس معه إلا سيفه، ليس معه درع ولا سهام ولا قوس ولا رمح ولا معه درقة يتقي بها، لكنه كان رجلا بصيرا بالحرب. هم في الطريق، نحر رجل من المسلمين جزورا، فجاءه وسأله أن يعطيه قطعة من جلدها، أخذها يلفها على بعض فروع الأشجار ويعملها كأنها درقة يتقي بها الضربات. فلما دارت رحى المعركة، ظهر من بين فرسان المشركين، فرسان الروم، فارس يفتك بالمسلمين فتكا، عليه فرس، يراكب على فرس جميلة مش يعني ثمينة، وعليها سرج مذهب، وسلاحه مذهب، سيفه ورمح كل ما معه مذهب، وكان يقتل في المسلمين قتلا. فهذا المددي اختبأ له خلف حجر حتى مر به، فضرب المددي، هذا اليمني، ضرب عرقوب الفرس بالسيف فقطعها، فسقطت الفرس، فسقط هذا الرومي فعلاه بالسيف فقتله وأخذ السلب. هذا السلب هذا عظيم، ثمين، مذهب، أخذه. هذا الخبر بلغ لخالد، وخالد رضي الله تعالى عنه تعلمون أنه قائد المعركة الذي أنجى الله به المسلمين من الهلكة بعد أن قتل القواد الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. خالد هو الذي انحاز بالمسلمين واستطاع أن يخلصهم من الروم. فخالد أرسل إليه وأخذ منه هذا السلب. الرجل تأثر الرجل من فعل خالد. كان معهم عوف الأشجعي، عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، جاء إلى، كأن هذا الرجل شكى إلى عوف صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء عوف إلى خالد وقال: يا خالد، ما علمت أن الرسول أعطى للقاتل السلب؟ قال: لكني استكثرته. خالد ما أراد أن يأخذه وقال: والله هذا جميل ورأيت أنه أنا أولى به، لا، قال: استكثرته عليه، يعني هذا شيء كثير جدا، فأردت أن أخذ منه. فقال عوف: لأخبرن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا عادوا إلى المدينة أخبر عوف النبي عليه الصلاة والسلام. نادى خالد: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، استكثرته على رجل واحد والغنائم قليلة وهذا شيء ثمين. قال: استكثرته. فأمره أن يرده عليه. لما أمره أن يرده عليه، عوف أحس بالزهو والانتصار. يا خالد، أما أخبرتك؟ أنا قلت لك هذا الكلام، ما قبلت، الآن تسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا فيه غض من مكانة خالد رضي الله. التفت إليه النبي عليه السلام وسأله فقص عليه الخبر. عوف يقول أنا قلت له، كلمته، ما سمع الكلام، ما قبل، والآن هو يسمع حتى لا يعود إليها مرة. يعني كلام خطير جدا. خالد هذا القائد، هذا الإنسان المظفر، أسد من أسد الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب من فعل من مقالة عوف، وقال لخالد لا ترده عليه. الشاهد في هذا ما هو؟ أن السلب يمكن في بعض الأحوال أن يحجب عن صاحبه لسبب من الأسباب. من هذه الأسباب هنا الانتصار لخالد القائد، وقال هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ النبي عليه السلام يقول هؤلاء أمرائي، لا تثربوا عليهم، لأنكم إذا كدرتم خواطرهم وأسأتم إليهم تأثروا. لا أنا ما أريد هذا. ها؟ إذا لكم لكم صفوهم وعليهم أكدارهم، لا تفعل هذا. فالنبي عليه السلام قال يا خالد لا ترده عليه، امضي لما حكمت به أولا. وهذا دليل على أنه في بعض الأحوال يمكن أن يحجب السلب لسبب من الأسباب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. هذا أخوكم عنده سؤال. يا هذا يقول أخوكم هذا يقول هل أنه عراقي، هل ينطبق هذا على البرلمانيين أو ما أدري بعض المسؤولين في العراق سرقوا أموال الشعب؟ عليهم وعلى غيرهم. يعني هذا ليس المسألة كلام خاصا بفئة معينة، كل من أخذ من الأموال العامة بغير وجه حق ما لا حق له فيه فهو غال في أي مكان وفي أي زمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب التوفيق والنصر والتمكين لعباده المؤمنين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد.